أحمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام فيما ذكره الميرزا النائيني رحمه الله من أنه تظهر الثمرة في مسألة اجتماع الأمر والنهي. فإذا قلنا بأن الأوامر والنواهي متعلقة بالطبائع فنقول بالجواز، وأن الأمر لا يسري منه إلى متعلق النهي، والنهي لا يسري منه إلى متعلق الأمر. وإن قلنا بأن الأوامر والنواهي متعلقة بالأفراد فنذهب إلى الامتناع. لماذا؟ باعتبار أن الأفراد يعني الأمر تعلق بالفرد مع المشخصات، والنهي تعلق بالفرد مع المشخصات. فإذا قال صلي ولا تقصر، جاء إلى الدار المقصودة وصلى فيها. هنا قصرت من جملة مشخصات الغصب، الكون هذا غصب، والغصب من جملة مشخصات التصرف في وجه الصرف، السجود وكذا والقيام والى اخره، كله تصرف في الغصب. فاذا قلنا المشخصات داخله في متعلق الامر والنهي فمعناه ماذا؟ معناه ان الامر يسري من متعلق الى متعلق النهي، والنهي يسري من متعلق الى متعلق الامر. ولا يعقل ان يكون شيء واحدا مثلا مامورا، شيء واحد مامورا به ومنهيا عنه في ان واحد. طيب فنذهب الى الامتناع. طيب والجواب انصافا، نحن يعني بالنسبه لكون الاوامر متعلق بالطبع واضح، اما تعلقها بالافراد بحيث تكون المشخصات الخارجيه يعني العوارض داخله في متعلق الامر، يعني ما كنا نترقب صدور هذا الكلام من الميرزا النائيني رحمه الله. ليش السر فيه؟ السر اولا نحن ذكرنا سابقا هذه العوارض ليست مشخصات للفرد، هذه العوارض يعني مثلا زيد موجود في الخارج، الذي شخص زيد عن عمر عن بكر ليس طوله وعرضه ولونه وكذا او كونه في المكان الفلاني الزمان الفلاني والاضافه الى اخره، نفس الوجود. لان هذه العوارض القائمه به صحيح ان الفرد لا ينفك، يعني الوجود في الخارج الجوهر لا ينفك عن العوارض، صحيح لا ينفك في الخارج، واكثر من ذلك بل العوارض قائمه به في الخارج، يعني مثلا الطول وليس قائم بنفسه، قائم بالجوهر، وهكذا اللون البياض او السواد او كذا الى اخره قائم به، وهكذا صحيح قائم بالجوهر، لكن هذه لها وجودات مستقله، يعني هي لها وجود غير وجود المعنى الحرفي، مثلا لها وجود هذه الاعراض التسعه لها وجود، نعم هي قائمه في غير بحث اخر لكن لها وجود بلا اشكال، معي مختلفه وجود مختلف ايضا وجودها، وصحيح قائم بالجوهر لكن لها هذا وجود بحد ذاته. فهذه العوارض اذا قلنا هي مشخصه للجوهر فنسال من الذي شخص هذه العوارض؟ يعني الطول والعرض مثلا، او مقوله الكيف ومقوله الكم ومقوله الاين والمتى، هذه هي موجوده في الخارج، من الذي شخصها؟ اما نفسها او غيرها. اذا قلت نفسها وصلنا المطلوب، الشيء بنفسه يشخص الوجود. اذا قلت بالغير نرجع الى الغير، هذا الغير كيف تشخص في الخارج؟ اما بنفسه او بالغير او نرجع الى الاول يدوب. ومن هنا قال الفلاسفه ان كل ما بالغير يرجع الى ما بالذات. ايضا هذا القاعده الفلسفيه جاني عن اللزوم صار. لو يرجع الى بالذات كل ما بالغير رجع ما بالذات. لا أصلاً ماهية شخص بالوجود، قلنا أصلاً ماهية لا شخص بنفسها، الماهيات تتشخص بالوجود والوجود شخص بنفسه، يعني تمتاز ماهية عن ماهية بالوجود. قلنا نحن في الصالح، قلنا بالأمس، قلنا الوجودات الخارج متباينة، كل ما هو موجود في الخارج لا ينطبق على غيره متشخص، يعني كل ما هو موجود في الخارج سمي وجود أصبح جزء حقيقي. كم عندنا من الوجودات الخارج؟ بشتى الأنواع والأجناس والأصناف وكذا، كلها ما أقول مفهومها مفهوم كلي، لا وجودات خارجية، مع وجود هذا الكتاب جزء حقيقي، هذه الساعة هذا كذا كله جزء حقيقي، فالوجود يتشخص بنفسه، بل التشخص هو الوجود. ومن هنا فنقول هذه اللوازم أو هذه العوارض التي تكون عارضة على الجوهر، هذه في الواقع ليست مشخصات للجوهر. تبي شيخنا ليس مشخصات، يعني مثلا زيد موجود في الخارج، لكن زيد لا يخلو من الطول أو العرض مثلا أو اللون أو الكم أو الأين أو المدى، لكن هذه لازم له ليست مشخصة، فإطلاق المشخصات عليها إطلاق مجازي، مجاز ليس حقيقي. واضح مولانا؟ وبناء عليه فهذه العوارض خارجة عن دائرة المأمور به والمنهي عنه، خارجة. المولانا أمرني بالصلاة، أمرني بطبيعة الصلاة، بوجود الصلاة، بإيجاد الصلاة. طيب أما لوازمها الخارجية من الآن وكذا وإلى آخره والوضع، ليس الداخل في متعلق الأمر، بل لا غرض فيها أصلا، هذه التي يسمونها مشخصات ولا هي ليست مشخصات، لوازم، لا، هذه العوارض التي تكون عارضة على الجوهر والتي يطلق عليها مسامحة أنها مشخصة له، هذه أصلا خارجة عن دائرة متعلق الأمر ومتعلق الدائرة، خارجة أصلا لا يوجد فيها ملاك أصلا، أصل الأمر وأنها تابع للملاك، لا، الملاك لم يتعلق بها. وبناء عليه إذا كان الأمر كذلك فيتضح الجواب حينئذ. ليس يتضح الجواب حينئذ؟ يتضح الجواب أن هذه خارجة عن دائرة متعلق الأمر والنهي، فإذا كانت خارجة عن دائرة متعلق الأمر والنهي بعد لا يقال، هنا تظهر الثمرة، بعد الثمرة عندنا فقط نقول بالجواز مثلا، طبعا ما نقول بالامتناع بناء على ذلك. نعم نحن قد نتكلم في مسألة اجتماع الأمر والنهي، قد نذهب في بعض الصور إلى الامتناع، بعض الصور، لكن لا ربط له بهذا البحث، لا ربط له بهذا البحث. الخلاصة شيخنا الجليل، الخلاصة أن هذه اللوازم التي تسمى مشخصات مجازا، هذه خارج عن دائرة متعلق الأمر والنهي، يعني ليس المطلوب وليس من هي عنها، ليس مطلوب وليس من هي إلا على القول. ما هو القول شيخنا؟ انتبه، إلا على القول بأن يسري الحكم من ملازمه إلى ملازمه، لا يعني إلا إذا قلنا بالتلازم الحكم، لكن صار قلنا ان معنى تلازم، يعني اذا شيء لازم للشيء وهذا واجب ليس معنى لازمه واجب، او اذا كان هذا حرام ليس معنى لازمه حرام. قلنا سابقا، قلنا سابقا، فبناء عليه يعني مثلا يجب، نحن في منطقه الشام، قلنا منطقه الشام بشكل عام القبلة عندنا الى الجنوب وشيء ما على الشرق، انحراف شيء بسيط إلى الشرق، عند أهل العراق بالعكس إلى الجنوب شيء ما إلى الغرب، القبلة هذا معروفة. طيب أنت لما تستقبل الجنوب حين الصلاة، ها؟
لا، الشام ولا الجنوب،
شرقي، نحن شرقي أهل العراق ربي شوي. لما تستقبل الجنوب أنت تستدبر الشمال، استقبال استدبار الشمال لازم لاستقبال الجنوب لازم. فإذا كان استقبال الجنوب واجب فهل يجب استدبار الشمال؟ هل يجب؟ مع أنه لازم له، لا يجب، لأنه بلا ملاك، بلا ملاك لا يجب، مع أنه لازم له. فلا يصل الحكم من أحد متلازما إلى ملازم. نعم قلنا يشترط أن لا يختلفا في الحكم، يعني لا تقول الاستقبال واجب والاستدبار حرام، هذا لا يمكن. المتلازمان في الوجود لا يجب تلازمهما في الحكم. نعم يشترط أن لا يختلفا في الحكم، هذا صحيح. الاستقبال واجب اسم أن الاستدبار واجب، لا. نعم يشترط أن لا يكون الاستدبار محرم، إذا كان محرم الاستدبار كيف بعد يجب الاستقبال؟ واضح ولا لا؟ فبناء عليه، بناء عليه في هذه الصورة، فإذا كان هذا الوجود بالصلاة واجبة ولازمها هذه العوارض، ونحن نقول إن الحكم لا يسري من أحد متلازم إلى ملازمه، لا. إذا قلت بالصلاة يسري يصبح كلام الليل موحق. إذا قلنا بالسرايا ليش؟ لأنه تصبح هذه المشخصات التي هي الخصم، مشخص للصلاة تصبح مأمور بها، ومشخصات الصلاة التي هي مشخص للغصب تصبح من هي؟ معناها لأنه لازم لها. نعم تصبح هكذا، واضح مولانا؟ فالأنصاف وبما أننا ذهبنا سابقا أنه لا يجب التلازم في الحكم، المتلازمان وجودا لا يجب تلازمهما حكما. نعم يشترط أن لا يختلفا. أخلي بالك شيخنا مهم، فلذا نقول الشيخ النعيمي هذا في غير محله، هذا كلام في غير محله. أضف إلى ذلك، أضف إلى ذلك أن تعلق الأمر بالأفراد، ماذا تقصد من الفرد؟ أن تقصد وجود الفرد وأن ترى حصل حصل، يكون متعلق بالموجود، وتعلقه بالموجود يلزم منه طلب الحاصل وتحصيل الحاصل، غير صحيح. يعني تقول الفرد هذا الفرد موجود غير موجود، على هذه الأرض أنت تقول مرة يتعلق بالطبيعة مرة بالفرد. نسأل سؤال، تعلق الأمر بالفرد، هذا الفرد له وجود أو ليس له وجود؟ واحد اثنين شيخنا اختار، إما موجود أو لا موجود. إن قلت موجود كيف أطلب الموجود؟ إن قلت غير موجود كيف يتعلق الطلب وهو عارض بالمعروض والمعروض غير موجود؟ يعني لازم يكون عارض بلا معروض؟ لا، يعني مثلا يلزم أن يكون بياض في الخارج وما عنده جسم، أو يوجد أكل بلا أكل، أخ معقول أكل بلا أكل شيخنا؟ أو نوم بلا نائم، أو ما يصير نوم بلا نائم؟ أو مثلا نكاح بلا ناكح، ما يصير؟ فبناء عليه في هذه الصورة يلزم أن يكون عارض بلا جوهر، غير صحيح. فإذا قلت عندي طلب والفرد غير موجود ويطلع الطلب، لذا نحن ذهبنا وفاقا، وفاقا أقول يعني هذه المرة وافقنا الأغبياء الدين العراقي رحمه الله. لذا نحن ذهبنا وقلنا إن الأوامر والنواهي متعلقة بالعناوين، انتبه، متعلقة بالعناوين يعني الصور الذهنية، لكن لابد نفصل، متعلقة بالعناوين التي هي مرآة الخارج، يعني متعلقة بالصورة لا بما أنها موجودة في الذهن. يعني ماذا قلنا بالأمس شيخنا؟ مرة يكون صورة موجودة بقيد وجودها الذهني، والشيخ قلنا شيخنا نهيب، قلنا بقيد وجودها الذهني هذا ماذا يكون؟ كل عقلي، وهذا لا ينطبق على الخارج، لأن ما كان مقيد في الذهن، ما كان مقيد بوجود الذهني لا يقدر تضافه على الخارج، لا يعقل. أضف إلى متعلق بالطبيعة المقيدة موجودة بالذهن. يعني سؤال، تقول الصلاة معراج المؤمن وعامود الدين، وقربان كل تقي وتنهى عن الفحشاء والمنكر. أنا تصورت الصلاة فقط، يعني تصور الصلاة ينهى عن الفحشاء والمنكر، نفس التصور وهو على وجود الذهني، هو قربان كل تقي شيخنا أو بصير الشكل. فإذا هنا نقول الأنصاف أن الأوامر متعلقة بالطبائع والنواهي متعلقة بالطبائع، ولكن لا وجود الطبيعة حتى يقال الشيخ أنا ماذا فعلت، فلابد ترجع لقول صاحب الكفاية أو قول الشيخ أنا كذا. لا، أقول متعلقة بالعنوان، الأمر تعلق بعنوان الصلاة، السورة الدهنية في هذه السورة الحاكي عن الخاش، لا بقيد وجودها الدهنية، لا، الصورة التي هي عبر عنها عين الخاش، يعني إيه صح التعبير؟ يعني كأنه لا يوجد مغايرة بين الصورة وبين الخاش. اسمحوا لي شوي حتى أوضح أكثر من ذلك. بلا أشكال وصورة ذهنية بلا أشكال، ولكن مرة بقيد الصورة بقيد وجودها في الذهن مقيدة بالذهن، ومرة بما أنها حاكية عن الواقع، يعني هي إراءة للواقع، هي إراءة للواقع، مرآة. نعم، يعني فرق بين أن نقول صورة مقيدة بوجودها الذهني. إذا قلت مقيد وجود الذهني معناه ماذا؟ معناه لا تكون إلا الذهن. ومرة نقول لا، صورة حاكية عن الواقع لا بقيد وجودها الذهني، يعني صورة هذه كأنها عين الواقع، كأنها عين الواقع. وهذا موجود شيخنا وثابت، وأصلا لا يمكن شيخنا لا يمكن حل هذا الكلام إلا بهذه الطريقة. تدري ليش؟ لأنه إذا قلت الأمر متعلق بالوجود، الوجود حاصل، وإذا قلت متعلق بالطبيعة المقيدة بالوجود الذهني لا يعقل الامتثال. أنا أمرت بالصلاة، تعلق الأمر بالصلاة، الصلاة نحن ألم نقل سابقا شيخنا التالي، ألم نقل سابقا أن كل آمر يعني حاكم إذا فعل فعل يجب أن يصوره مهشم شيخنا، يعني إذا أنت اليوم تريد تحكم على أي مسألة تقول مثلا زين القائل، وهذا في النحو درسنا أغرب في النحو، زين قال لو صور زيد وقائم والنسبة مؤشر شيخنا قضية ذهنية لابد، ولا كيف تحكم على الشيء لما تصوره؟ ولا يصير حكم باطل، يصير حكم باطل، فلابد أن تتصوره. الحاكم يتصور أي فعل اختياري مصبوب بالتصور، أي فعل، وعليه أنت لما الآن المؤمن بالصلاة يتصور الصلاة، يتصور الصلاة، فمعروض الأمر هو الصورة، الصورة الذهنية، يعني العنوان، عنوان الصلاة، لكن هذا العنوان لا بقيد وجوده الذهني شيخنا، ولا بما هو، يعني لا بما هو، لأنه بما هو ليس إلا هو، الماهية بما هي ليس إلا هي، لا موجود لا معدوم ولا مطلوب ولا آخره أبدا في حد ذاتها، يعني يقتصر في حد ذاتها، ما هي في حد ذاتها ليس مطلوب ولا معدوم ولا موجود ولا كذا ولا كذا، لا، ولا أن بغير وجودها الذهني تصبح كل عقلي لا يمكن انطباع الخارج، إنما تعلق بها بما هي مرآة وصورة للواقع، بما أن حاكي عن الواقع. نحن سابقا قلنا أصلا لابد أن يتعلق بالعناوين، الأمر والنهي، حتى الصفات النفسانية، أصلا الصفات النفسانية مولانا مثل العلم، الظن، الشك، المحبة، الشوق، البغض، الإرادي، الكره، شويت على أول شيء تعرف الصورة ليش؟ أنا أقول لك ليش. طيب، الصفات النفسانية أول هي أمور حقيقية موجودة في سقع النفس، ليس أمور اعتبارية، يعني المحبة شيخنا والبغض، ما تقول أنا أعتبر أن فلان حبيبي أو عن جد حبيبي، وأعتبر أن فلان عدو، لا فلان عدو أكرهه مثلا، أعتبر أن هذا علم، لا عندي علم، وضوح 100%. الصفات النفسانية أمور حقيقية، خلي بالك شيخنا، أمور حقيقية ليست اعتبارية. هذه الصفات النفسانية لها إضافة إلى النفس، موجودة في النفس، وأيضا أمور تعلقية، متعلق بشيء. بل أنا أحب زين، أو أنا أشتاق إلى زيد، أو أشتاق إلى كذا، إلى جد. في هذه الحالة أنا شوقي تعلق بالصورة المنطبقة على الواقع، الحاكي عن الواقع. أعطي مثلا العلم، القطع، القطع. أنا قاطع بوجود زيد في الخارج، صحيح؟ قاطع بأن زيد قائم، قاطع بأن زيد عالم، إلى آخره. أخرج عندي جهل مركب. لا، جهل مركب. ما معنى جهل مركب؟ يعني في الواقع هو ليس عالم، ليس موجود. وأنا قاطع بعلمه، وين تعلق القطع؟ بالصورة، أحسنت. بالصورة. تعلق بالصورة. الحاجة عن الواقع. لأنه واقع ما عنده. إذا لم يتعلق بالصورة العلم، أنا بماذا أعلم؟ ماذا أعلم؟ أخذ العلم إضافه، تحتاج إلى معلومة. علم معلوم، وهكذا أنا قاطع بشيء، يعني بشيء مقطوع به. إذا لم يكن هذا في الخارج موجودا عندي جهل مركب، ولم يكن صورة تعلق بها القطع أو العلم، بأن حين يتعلق القطع؟ ها؟ ولا بد له أن يتعلق بشيء، لا بد أن يتعلق بشيء. هذا الشيء ينطبق على الخارج، مرة يطابقه، مرة لا يطابقه. بل أنا أحيانا قد أشتاق إلى شيء ليس موجودا والشوق موجود، لأنه تعلق بالصورة، تعلق بالصورة. قال ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل موسى. يتمنى وعود الشباب، الشباب لا يعود، أتمنى أشتاق إليه. لا حتى أسأل لوازمه طبعا، وليس أشتاق إلى الشباب، إلى لوازمه. فبناء عليه في هذه الصورة والشرط موجود يتعلق بالصورة، معنى غير موجود في الواقع. فإذا هناك صور، عناوين تعلق بها بالصفات، هذه العناوين قد تكون ما يحابيها صحيح، قد لا يكون صحيح كجهل أو بالأخير. نفس الشيء الأوامر والنواهي، أنا أمر بالصلاة، الأمر تعلق بعنوان الصلاة، بالصورة الموجودة في الذهن، لكن هذه الصورة الحاكية عن الواقع، إراءة للواقع، بحيث كأنها انطبقت على الواقع، يعني على الخارج، لا بقلب وجودها الذهني، وإلا نفس الإشكال صار، ولا بما هي هي، وليس مطلوبة، ولا بقلب وجودها الخارجي، لأن الموجود الخارج لا يعقل أن يتعلق بالأمر الطلب. فلذا نحن نستطيع أن نقول هكذا شيخنا الجليل، نقول الأنصاف أن الأوامر المتعلقة بالطبائع والقول متعلقها بالأفراد لم يكتب له الطوح، يعني ينزل منه هذه الإشكالات، يعني من الطوح، يعني ما ذكروه أنه يتعلق بالأفراد يلزم هذا الإشكال، يلزم هذا الإشكال، يلزم هذا الإشكال. هم وإن قالوا متعلق الأمر بالطبيعة، مثل صاحب الكتاب قال متعلق بالطبيعة، الشيخ النائني قال متعلق بالطبيعة، لكن ماذا قالوا؟ قالوا الطبيعة الموجودة، الوجود السعي، قلنا احنا أشكال على الوجود السعي، أشكال معنا.
يسأل
لكن لا عن عذاب الله شيخنا.
مركز او ملاك الاوامر او مركز الاوامر في المصلحه والمفسده من المعلوم مش دائما.
نحن جاوبنا.
ليس هو العنوان.
انا ماذا قلت شيخنا؟
هو المتعلق.
انا ماذا قلت؟
يعني الصلاه الناهيه.
ادري ادري شيخنا.
شيخنا الصلاه
بفعلها الخارجي. انا ماذا قلت انا؟ قلت تعلق بالصوره اللي هي اراءه منطبقه على الخارج. لا بقيد وجودها الذهني، لا نص على بشري، انا ولد ما هي هي، انا قلت شيخنا، قلت كأن الصوره هي الخارج، كأنها كأدل التشبيه. بعضهم بعض يقول عنها لكن أشكلها بعض الأبعاد قال الصورة يعني الخارج. يا مصلح الحال كيف تكون الصورة بدين عين الخارج؟ لا يمكن. نعم يريد أن يقول هكذا أنها هذه الصورة بحيث أنا لا ألتفت إلى أن الخارج مغاير لها هو نفسه الخارج. هذا ما في إشكال؟ لا واضح الشيء ولا مفر لنا هذا الجواب.
كيف ينطبق هذا الكلام
بالنسبه الى
الشارع؟
يعني صور ذهنيه يتصور الشارع عبر عنها يتصورها من هذه الشارع لما يتصور الصلاه يامر بها يتصور. اذا كنا سابقا في مقام الثبوت الشارع لا يوجد عنده اهمال. الشارع يتصور الحكم والشرائع مثلا يتصور العالم والمتزوج وغير المتزوج عربي غير عربي كله يصور الشارع. الشارع صوره نعم لا تعبر بالذهن. لا ليش عنده ذهن صحيح لكن يصور الشارع تعبير بالذهن للمولى العالم يتصورها متعلق بالصورة. الصورة منطبقة على خارج هذا هو
الشيخ
مجيد سيد الله يا أمر بالصلاة بماهية الصلاة. الصلاة ليس لها ماهية وهذه الماهية منطبقة على خارج لا بقيد وجودها بالذهن للذهن طبعا تعبير الذهن لأجل الوضوح للناس ولا بماهية هي بماهية منطبقة على خارج الشارع صورها. طيب وبناء عليه في هذه الصورة فنحن انصافان نحن نقول هكذا مولانا أن الأوامر والنواهي المتعلقة بالطوائع وأما القول بتعلقها بالأفراد أولا تصوير قلنا يعني الفرد مراد الفرد فرد خارج أو هذا فرد فإذا كان فرد خارج تحصل حاصل فهكذا ينبغي أن يقال انصافا هذا الكلام استحسنه عند اغلب طلاب الاراضي الابيه العراقي منهم الشيخ محسن الحكيم رحمه الله وجماعه من الاعلام وفعلا الكلام متين لا مفر منه لا مفر. ليش لا مفر منه؟ لانه في اي تحرير وقول غير ذلك يلزم منه اشكال. ولذا نحن نقول للشيخ رحمه الله نقول يا سيدنا إني ماذا فعلت هنا؟ يقول الشيخ هو رحمه الله يقول النزاع أن الأوامر متعلقة بالطباع والأفراد مرده إلى النزاع لوجود كل الطبيعة في الخارج على وجوده فمن قال بوجوده فيقول أمر متعلق بالطبيعة من قال بأنه ليس موجود قال متعلق بالأفراد. نحن نسأل الشيخ هو رحمه الله وهو يقول بالطبيعة نقول سيدنا ماذا تقصد من الطبيعة؟ طبيعة موجودة في الخارج غير موجود يلزم إشكال عليه وإشكال على صاحب الكفاية وهكذا يعني إشكال وارد عليه. ليش؟ لأنه ما ذكر ما بين أن متعلق بالصورة بالعنوان منطلقية لا قال متعلقة بالكل الطبيعي الموجود في الخارج بهذه العبارة وهذا توضيحه وضحناه سابقا إن رجع لوجود السعي لذكر صاحب الكفاية هو نفسه وجود خارجي وجود الفرد وإن كان يقصد وجود آخر هذا في غير محله. تدري ليش في غير محله؟ لأنه ليس بخلاف لا فيه لأن كل ما هو موجود في الخارج مشخص. يعني ما عندنا وجود في الخارج وجود. مرة تقول أحيانا يعبرون الفلاسفة تقول ما هي الخارج الضرط لنفسها لا الوجود أحيانا يأتي معنا إن شاء الله. لكن إذا قلت وجود إذا عبرت بهذا الوجود لابد يكون مشخص. لذا نحن أنكرنا سابقا ولازلنا أنكرنا الفرد المردد في الخارج وبعض التعابير للأعلام شو يأتي معنا يقول هذا متعلق بالفرد المردد في الخارج. شوف يا مصلح الحال مردد في الخارج ما عندنا فرد مردد في الخارج كل ما هو موجود في الخارج مشخص. كل ما هو موجود مشخص ما عندنا فرد في الخارج مردد. نكتب إذا قلت المفهوم هذا ليس وجود تقول وجود. فمن هنا الحل الصحيح لهذه المسألة نقول أن الأوامر والنواهي متعلقة بالطبائع لكن مراد من الطبيعة هذا الذي ذكرناه لا الماهية بما هي ولا بطيب وجودها الذهني ولا بد الوجود الخارجي، بل تعلق بالعنوان بالصورة الحاكي عن الخارج اللي هي إراءة، إراءة مرآة عبر عنها للخارج. هذا كلام صحيح ومتين ولطيف لا الله عليه. قبل أن ننتهي منه بقي شيء لا بد يعني من توضيحه قبل أن ننتهي من هذا المطلب، وهو الفرق بين تعلق الأمر بالطبيعة وتعلق النهي بالطبيعة. الفرق أن تعلق الأوامر بالطبائع يكون على نحو صرف الوجود في العرف الآن، تعلق النهي بالطبيعة على نحو مطلق الوجود. كيف؟ أنا أعطي مثال. تقول مثلا صلي، صلي يعني مطلوب فرد من الصلاة، لا صلي ازاي صلى كبر او كرع او ركع او سجد او كذا، خلاص سقط الامر، صرف الوجود اول وجود. اما النواهي لا، لا تقصر، لا تكذب، لا تزني، لا تقول انا اول الفجر استيقظت من النوم ومضى خمس دقائق وما قتلت احد، خلاص كافي بعد، ما يصير هالشكل. لا، كل الافراد، كل الافراد لا تكذب، كل الافراد لا تصرف، لا تقول انا بالامس ما صرفت يعني خلص انتهى الامر، لا دائما لا اصرف. النهي لما يتعلق بالطبيعه المراد اعدامها مطلقا بحيث لا يكون اي فرد اطلاقا. اما بخلاف الامر ليس مراد ايجاد كل الافراد، بل اصلا غير ممكن، يعني في بعضها اصلا غير ممكن. فهذا هو الفارق، هذا هو الفارق بين النهي والأمر. صحيح كل منهما تعلق بالطبيعة، صحيح، لكن الغرض في الأمر يكفي بصرف الوجود، أما في النهي لا يكفي بصرف الترك، يعني أول الترك خلاص، وبعد الترك الترك الثاني والثالث ما بعد. وبناء عليه في هذه الصورة فحينئذ نعم احيانا قد يكون بعض الامور تختلف يعني حيث الفهم، لا بالنسبه للنواهي، لا انما اذا تعلق امر بنكره، تعلق بمعرفه، تعلق بكذا، فقد احيانا يكون مثلا يعني الشرائي مثلا انه اذا وقع في سياق النفي يدل على العموم، هذا شيء اخر. مره يقع في سياق النفي يعني بعض الخصوصيات، اقصد بعض الخصوصيات. أما أنه إذا لم يكن خصوصي فتأتي إلى اللغة العربية ماذا يفهم منها؟ فيكتفى بذلك. لذا بعض العلماء يقول في الحديث الشريف الوارد: من رأى ظالما فلم يغير عليه بقول ولا فعل ولا كذا فليدخل كذا إلى آخره. قال يغير بفعل أو قول، هكذا الرواية يقول، ولو فعل بسيط او قول بسيط خلاص، المطلوب مني ماذا؟ شيء صرف الوجود، هكذا اكتفيت، ما قال دائما انا اغير عليه. لا، قد نفهم من قرينه اخرى، لكن اقول هذا الحديث، ام لا قد يكون هناك شيء اخر اقتضى انه مثلا فساد عام، يعني بالنتيجه الامور تختلف من حيث العناوين، من حيث العناوين الاولي والثانوي وكذا والى اخره. لكن بالاساس، بالاساس يكتفى بالمطلوب، هذا الشيء صرف الوجود بالاساس، الا اذا قامت قرينه على مطلوب شيء اخر على العموم. ومن هنا يصبح هكذا الفرق بين القول والنهي. طيب هذا تمام الكلام في هذه المساله. ننتقل الى محط اخر نحرر محل النزاع فيه شيئا ما، وبعدين ان شاء الله هنا عندنا بحث معروف عند الاصوليين، وهو ان النسخ هل يدل على الجواز او لا يدل؟ النسخ يدل او لا يدل؟ يعني اذا كان عندك شيء ثابت في الشريعه الاسلاميه ثم نسخ، امر واجب، نسخ واجب ونسخ، او اي حكم من الاحكام ونسخ، هل كان مستحب كذا، فهل يدل على الجواز باعتبار ان الوجوب هو الجواز الفعل لا منع من الترك مثلا، منع على الترك. فإذا نسخ الوجوب، إذا نسخ الوجوب هل يدل على جواز الفعل؟ يعني أفر ليس بواجب الفعل، لكن أيضا هو ليس جائز إذا نسخ. هل يدل على عدم الجواز أو يدل على الجواز أو يدل على شيء؟ النسخ. هذا الواجب مثلا من باب المثال، أفرض الصلاة إلى بيت المقدس كانت واجب، نسخت. لما نسخت ليست واجبة، هل يجوز الصلاة إلى بيت المقدس؟ مثلا جواز.
جواز الفعل.
الفعل، هل يبقى الجواز إذا انتهى الوجوب أو لا؟ والكلام هنا. وهكذا بشكل عام. طبعا بالمناسبة النسخ أولا، يعني إن شاء الله يأتي البحث في بعض المناسبات، لكن بما أنه كلام عن إذا نسخ الوجود العجل أو لا يجوز، نتكلم شيئا ما عن النسخ حتى يتضح الحال. النسخ عبارة عن ماذا؟ أول شيء النسخ هو رفع الحكم الثابت في الشريعة المقدسة، أو تقول انتهاء الحكم بانتهاء أمله، هذا يسمى نسخ. أنا أعطيكم بعض الأمثلة لكي يتضح الحال. كيف؟ مثلا أفرض أنه كان في الإسلام، كان في الإسلام أن المرأة أول إسلام في الجاهلية كان أو وبداية الإسلام إذا مات زوجها تعتد سنة، تبقى في البيت سنة، والذين توفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواج متاعا الحول غير إخراج. فإن خرجت متاع غير إخراج إلى الحول، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواج متاع إلى الحول غير إخراج. هذه نسخت، نسخت صار عندنا 14 أيام إذا مات زوجها. بالآية الشريفة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشرة، فإذا بلغن أجل إلى آخره. معنى النسخ رفعه خلاص، يعني بعد ليلة في الشريعة الإسلامية، هذا معنى النسخ. ده النسخ ارتفع، ليس المراد رفع الحكم بارتفاع موضوعه، لا هذا ليس نسخ. مثل الحج، وجوب الحج، بما أن الإستطاعة غير موجودة فالوجوب الفعلي غير موجود، هذا ليس نسخ. النسخ محوه، رفعه من الشريعة الإسلامية خلاص، بعد لا يوجد حكم شرعي، يعني لا يقال هذا من الأحكام الشرعية الإسلامية. هذا يسمى النسخ، هو رفع الحكم، وبعضهم يعبر ينتهي، يعني هو أول الأمر المولى يجعل حكم لبدي خاصة، هذا معنى النسخ، يعني من أول الأمر يجعله المولى إلى وقت خاص، لما يأتي الوقت يرتفع أو يندفع، عبر عنه. هذا حقيقة النسخ. حقيقة مثل أخر أحيانا عندك بعض الخواص للأدوية أو المواد الغذائية وكذا لها وقت خاص، يقول من هذا الوقت إلى هذا الوقت، لما ينتهي وقتها تنتهي. هكذا في الواقع يكون حكم من أول أمر الشرع لمصلحة، والله العالم ما ندري، لمصلحة، لأمر ما الشارع شرعه إلى فترة معينة، نحن ما ندري، بعدين يأتي الدليل ويبينها. فلما ينتهي الوقت يأتي وقتها يرتفع. هكذا. وهكذا في الشريعة عندنا بعض الأحكام. يعني نحن الآن لسنا في صدد بيان الموارد التي نسخت. لكن من جملتها، من جملتها إذا أتت المرأة بفاحشة، كان في السابق تحبس في البيت إلى أن تموت، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، واللذان يأتين منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا إلى آخره. هكذا كان في الشريعة، لكن نسخ، نسخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة الزاني لا ينكح إلا زاني إلى آخر الآية الشريفة نسخة أنه من الجلدة. وإذا كان متزوج مثلا كذا محصن الراجل مثلا، لكن في الصالب كان الحبس للبيت. واللاتي يأتين الفاحشة من نساء فاستشهد أربعة فاشهدوا لها إلى آخره احبسوهن في البيوت. نسخ الآن في الشريعة الحكم هكذا، الزاني إما محصن وغير محصن، فإذا كان غير محصن فيوجد لها جلد، وإذا كان محصن يعني له فرج يغدو عليه. قلت ما الأحصان؟ قال أن يكون له فرج يغدو عليه وإبنه وصالحا. طيب هذا نسخ بشرى الإسلامية وهكذا. أنا لست الآن في صدر البيان، قلت أحصاء إن شاء الله لعله في بعض المناسبات نتكلم. فشاهد النسخ والرفع انتهاء الحكم، هذا معنى النسخ. ولذا في السابق كان المسلمون يصلون إلى بيت المقدس، يعني الصدوق رحمه الله يذكر مرسل رواية مرسلة، صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى إلى بيت المقدس لما كان في مكة المكرمة كلها قبل الهجرة، وبعد الهجرة 18 شهرا يعني سنة ونصف، ثم تحول في كله. فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولي وجهكم شطره، عدة آيات شريفة نصف بعد. فشاهد الحال هذا النسخ، يعني لما رفع الحكم انتهى الحكم، هل يدل على جوازه وكان واجب الجامل؟ هل أصل الفعل جائز وليس مثلا ملزم لكن جائز يجوز أم لا؟ البحث هكذا مولانا، هل النسخ يدل على الجواز أو لا يدل؟ كلام مولانا. هذا إن شاء الله هذه المسألة نشرحها بعد ذلك إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.